أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نبتدي إن شاء الله تعالى تعليق على كتاب الصيام. قال القاضي أبو شجاع رحمه الله كتابه الصيام. الصيام أو الصوم في اللغة كلمة تعني الإنسان. في اللغة كلمة تعني إيش؟ الإنسان، مطلق الإنسان. جيد؟ في الشرع هو إمساك مسلم مميز عن المفطرات. إمساك مسلم مميز عن المفطرات سالم من الحيض والنفاس والولادة في جميع ومن الإغماء والسكر في بعض سالم من الحيض والنفاس والولادة في جميع ومن الإغماء والسكر في بعضه بنية. أي هذا الإمساك يكون إمساكا لإيه؟
بنية.
إمساك بنية، لأن الإمساك عن الأكل والشرب بغير نية ليس صوما، ليس عبادة. تكلمنا قبل ذلك وقلنا أن النية شرعت للتمييز بين العبادة والعادة، وهي بعض العبادات وبعض العبادات الأخرى المشتبهة بها التي تشابهها. فالآن أنا عندي رجل يمسك عن الأكل والشرب إضرابا على الطعام مثلا، معترض على الدستور الجديد، ماشي مثلا يعني، ورجل آخر يضرب عن الطعام أو يمسك عن الطعام لأنه مثلا بيعمل إيه؟
رجيم
مثلا، خد بالك، حمية اللي أنتوا تسموه الجيم، ماشي؟ وإنسان آخر يمسك عن الطعام تقربا إلى الله جل وعلا، إيه الفارق بين الإمساك هذا والإمساك هذا؟ النية، قصد القرب، يبقى إذا هو إمساك بالنية، من مسلم مميز، لابد يكون مسلم كما سيأتي أن من شروط صحته وشروط وجوبه كذلك الإسلام. مميز هذا يعني أن الصبي المميز الذي لم يبلغ يصح صومه. قال سالم من الحيض والنفاس والولادة بالنسبة للنساء في جميع، بمعنى أنها لو حاضت أثناء اليوم أو نفست أثناء اليوم ولو قبل الغروب بلحظة أو ولدت قبل الغروب بلحظة يبقى إذن إيه؟ لا 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 يصح صومها، لابد يكون الصوم خالي من هذه المبطلات اللي هي الحيض والنفاس والولادة كله. ولذلك قال إيه؟ في جميعه من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. ومن الإغماء والسكر في بعض، أي أنه لو كان مغمى عليه طيلة اليوم من الفجر إلى المغرب وأفاق دقائق فيصح صومه كما سيأتي. قال شرائط وجوب الصوم. قبل الشرائط، مشروعية الصوم، دائما الفقهاء يتكلمون عن المشروعية في بداية الكلام على العبادة، مع إن إحنا كمسلمين مش محتاجين أدلة على مشروعية الصوم، مش كده؟ أنت محتاج دليل على أن الصوم مشروع، ولكن هذا من باب يعني أن لا، من باب أن يعلمنا العلماء أن كل العبادات تفتقر إلى دليل لإثبات مشروعيتها، واخد بالك؟ وإن كانت هذه العبادة، عبادة الصوم، من المعلوم من الدين بالضرورة أنها مشروعة بل أنها فريضة، لكن مع ذلك هذا من باب يعني تثبيت قاعدة أن لابد كل عبادة يكون لها دليل على مشروعيتها. فالدليل على وجوب الصوم وفرضيته ومشروعيته قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال الله جل وعلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل: وصوم وأن تصوم رمضان. قال: بني الإسلام على خمس، منها صوم رمضان. فكل هذه أدلة تدل على فرضية الصوم، وفرضية الصوم من الأمور التي يعني انعقد عليها إجماع العامة. إجماع العامة معناه أنه أمر معلوم من الدين بالضرورة، ليس إجماع خاص، ما في إجماع اسمه إجماع عامة، وهو معلوم من الدين بالضرورة. الكل يعلم، العام والخاص، العالم وعامة الناس، كالإجماع على وجوب الصلاة حرمة الزنا. هناك إجماع خاصة لا يعلمه إلا العلماء، كإجماع العلماء على أن الجدة لها السدس في الميراث مثلا. أنت لو مشيت في الشارع كده سألت الناس: الجدة لها إيه في الميراث؟ هم لا يعلم، مش كده؟ أكثر الناس. لكن هذا أمر مجمع عليه، مجمع عليه، لكن إجماع خاص ليس إجماع عام. فهذا مما انعقد عليه إجماع العامة، وهو معلوم من الدين بالضرورة، بحيث يكفر جاحد الصوت. يكفر، اوكي، جه واحد كده قال لنا مفيش حاجه اسمها صوم رمضان، نقول هذا ايه؟ هذا كفر، هذا كفر. قال: وشرائط وجوب الصيام، وشرائط وجوب الصيام. شرائط جمع ايه؟ شرط. الشرط في اللغه هو تعريف امر مستقبل باخر. الاصطلاح: ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. كالطهارة شرط في صحة، يلزم من وجود، لا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة، لكن يلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة. قال: شرائط وجوب الصوم. هنا يتكلم على شرائط الوجوب. احنا قلنا قبل ذلك ان شرائط الوجوب هي السبب. لما نيجي نعرفها في الاصول نقول ايه؟ السبب. انما الشرط اللي احنا عرفناه الان هو الشرط، شرط الصحه، شرط الصحه. هو الان يتكلم عن شرائط الوجوب، وشرائط الوجوب هي بمثابه الاسباب. يقول: الاسلام والبلوغ والعقل والقدره على الصوم. الاسلام شرط وجوب وشرط صحه. قلنا: الكافر لا تصح منه العباده ولا يخاطب بها قبل ان ياتي بيه بالأصل. فلو عبد الله جل وعلا وتقرب إلى الله جل وعلا بفعل الخيرات والإنفاق على الفقراء والمساكين وبفعل الجميل من الأفعال، وهو كافر بالله العظيم، مشرك بالله جل وعلا، أو مكذب لنبيه صلى الله عليه وسلم، أو مكذب لكتاب الله جل في علاه، فكل عمله مردود، مردود عليه، مردود عليه. ما الدليل؟ وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله ورسوله. ايضا:
لقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن
اشركت. ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك. من السنه حديث عائشه رضي الله عنها وارضاها ان ابن جدعان كان يقبل الضيف ويفك العاري ويصل الرحم، فهل ذلك نافعه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس بنافعه، انه لم يقل يوما: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: انك تاتي قوما اهل كتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانهم اقروا لك بذلك فعلمهم ان الله افترض عليهم، الى اخر الحديث. فلا بد اولا من الاسلام. اذا اتى الانسان بالاسلام بعد ذلك نخاطبه بفروع الشريعه. قال: الاسلام والبلوغ. البلوغ اي ان الصبي المميز غير البالغ لا يجب عليه الصوم، وانعقد الاجماع على ان الصبي لا يجب عليه شيء. ما الدليل على ذلك؟
قول الرسول صلى الله عليه
وسلم: ارفع ايدك كتير.
رفع القلم عن الثلاث من الصبي حتى
والنايم صبي حتى ايش؟
حتى نايم.
واللي بعده؟
والنايم حتى يستيقظ.
انت نايم على ايش؟ علي صوتك كده. ها؟
والنايم حتى يستيقظ.
والنايم حتى يستيقظ. والعاقل حتى يفيق.
صح كده؟
مش عارف. انت قول لي العاقل حتى يفيق ازاي يعني؟ المجنون حتى يفيق.
الله عرفت خلاص.
انا بقول لك انت ناقل. انت مرفوع عنك القلم حتى تصير. لا عليك. قال والبلوغ قلنا الصبي المميز لا يجب عليه الصوم، لكن يستحب ان يعود عليه ويعلم الصبي الصوم وهو في سن السابعه، ويضرب عليه في سن العاشره قياسا على الصلاه. وكان الصحابه رضوان الله عليهم يعودون ابناءهم على الصوم ويصنعون لهم اللعبه من العهد، يعني من الصوف، ها يعني تسليهم حتى تلهيهم عن الاكل والشرب والبلوغ والعقل، لان المجنون لا يجب عليه الصوم ولا يصح منه، بخلاف الصبي لا يجب عليه الصوم ويصح منه ان كان مميزا والقدره على الصوم اي يشترط في وجوب الصوم على الانسان المكلف ان يكون مطيقا للصوم، مطيقا له، قادرا عليه، بحيث انه لو صام لا يتضرر منه ضررا لا يحتمل، كالهرم الكبير كبير السن والمريض مرضا اذا صام معه شق عليه ذلك وتضرر به، كان يتاخر برده، يتاخر شفاءه، او يزدد مرضه، او يتالم الما لا يحتمل، او يعني يتلف عضوا من اعضائه وشق عليه مشقه لا يحتملها، بخلاف مثلا انسان عنده صداع مثلا، او عنده وجع ضرس، ها او بطنه بتوجعه شويه، يقول لك انا مريض مفطر، فهل هذا مرض يشق معه الصوم؟ لا، لا يشق معه الصوم، مش كده؟ انما الصوم يشق مع امراض يعني التي اذا صام معها ازداد المرض او تاخر البرد او شق عليه مشقه لا تحتمل، فلا بد ان يكون ممن يطيق الصوم، قول الله جل في علاه: وعلى الذين يطيقونه فديه طعام مسكين. قال ابن عباس رضي الله عنه وارضاه: اي يكلفونه فلا يفتنون. وعلى الذين يطيقونه قال: اي على الذين يكلفونه او يطوقونه يؤمرون به فلا يطيقونه. وقال الله جل في علاه في قاعده اصليه اصيله في هذا الشرع: ما جعل عليكم في الدين من حرج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله قال الله جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقالت عائشه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب ما خفف عن امته، وقال: انما بعثت بالحنيفيه السمحه. والقاعده المتفق عليها عند العلماء ان المشقه تجلب التيسير، فلذلك اشترط العلماء القدره على الصوم. فمن كان مريضا مرضا يشق معه الصوم له ان يفطر. ايضا من خاف على نفسه، الهلاك اذا امتنع عن الطعام والشراب اذا صام، فانه يحرم عليه الصوم، مش فقط يقول له رخصه في الافطار، لا، من خاف على نفسه الهلاك اذا صام يحرم عليه الصوم. العلماء تكلموا في العمال الذين يعملون في مهن شاقة، هل يصومون أو كيف يفعلون؟ ما هي الرخصة؟ لأن هذا ليس مريضا، مش كده؟ ولا مسافرا ولا هرما، فليس من الأصناف التي جاء الترخيص لها، لكن عندنا القواعد العامة في رفع الحرج تدلنا على أنه إذا شق على أحدهم مشقة لا تحتمل يجوز له أن يفطر، لكن يجب عليه أن يبيت النية من الليل، يعني هو بالليل ينوي الصوم، بلد يرمي الصوم، مثلا الخباز ربما في عز الصيف كما قال في نهار الصيف الحار، خباز ما يستطيع ان يصوم، فهل يذهب مفطرا كده من اول اليوم؟ فقل لا، انوي الصيام من الليل وابتدئ عملك متوكلا على الله جل وعلا، قد تجد اعانه من الله جل وعلا، قد يتوقف العمل في هذا اليوم ولا تعمل اصلا، مش كده؟ قد يصرفك عن العمل صار، ما ينفعش ان احنا نقول ايه تفطر كده من الاول، لابد أن تؤدي النية وتصوم وتعمل، فإن شق عليك مشقة لا تحتملها في هذه الحالة نقول لك لك أن تفطر وتقضي في يوم آخر، فهمتم؟ وأقص على هذا كل يعني العمالة التي تعمل في الأعمال الشاق. حينما بؤسته الحنيفية السمحة وقالت عائشة كان يحب ما خفف، كان يحب ما خفف عن أمته صلى الله عليه وسلم. قال والقدرة على الصوم، القدرة على الصوم، ثم قال بعد ذلك وفرائض الصوم أربعة أشياء، فرائض الصوم أربعة أشياء، فرائض جمع فريضة والفضل هو ما أمر به على وجه الإنسان وحكمه الفرض، حكمه إنسان وفاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه. قال أربعة أشياء، النية والإمساك عن الأكل والشرب والجماع وتعمد المال. شوف الصوم عبارة عن نية وإمساك، نية وإمساك عن المفطرات بنية، يعني إمساك عن المفطرات بنية. أول هذه الأركان فأول فروض الصوم هي وهو النية. النية كما قلنا قبل ذلك هي القصد، هي قصد القلب المقترن بالفعل. الدليل على اشتراط النية ووجوبها قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. قلنا النية وتكلم عليها من أنحاء سبعة ولا أنحاء سبعة؟ ها؟ أنحاء سبعة ولا سبعة؟
سبعة
وسبعة، فصح الاثنين. لو جبت الرقم قبليها تعمل القاعدة، أما لو جبت الرقم بعديها صح إيه؟ هذا وصح ذاته، سبعة وسبعة، ماشي؟ على أنحاء سبعة. قالوا إيش؟ حد حافظ البيت؟
حقيقة
حقيقة حكم حل وزمن كيفية شرط ومقصود حسن، حقيقة حكم محل وزمن كيفية شرط ومقصود ثمانية مقصود حسن. أول شيء حقيقة، حقيقة النية ما هي؟ قصد القلب، قصد القلب. حكم حكمها الوجوب، حقيقة حكم محل، محل النية أول الواجبات، هذه قاعدة أو نقول هذا في الغالب أول الواجبات، يعني عند تكبيرة الإحرام مثلا في الصلاة عند غسل الوجه في الوضوء، لكن في الصوم النية تسبق العبادة، النية تسبق العبادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يبيت النية من الليل فلا صيام له. يبقى إذا لابد من تبييت النية من الليل، يبقى لا يجزئ أن ينوي الإنسان مع الفجر، يعني عند طلوع الفجر وينوي أو بعد طلوع الفجر بالأولى، خلاص لابد أن يبيت النية من الليل. إذا النية في الصوم تسبق العبادة وربما تسبقها لوقت طويل، حتى أنه لو نوى من بعد المغرب يجزئ، حتى لو نام بعد ذلك أو أكل أو جامع أو ارتكب أي شيء طالما أنه الليل كان قد نوى الصوم فإنه يجزئ، المهم ينوي قبل الفجر. هذا في الفريضة. أما في النافلة فيصح صيام النافلة بنية مبتدأة من بعد الفجر إلى زوال الشمس، إذا نوى قبل الزوال وكان لم يتناول ويفعل مفطرا، لم يأكل لم يشرب لم يجامع، فإنه يصح صومه. النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أهله فقال هل عندكم من غداء؟ فقالوا لا، قال إني إذن صائم. والغداء يطلق على الطعام الذي يؤكل في الغداء هي الصبح، يعني قبل الزواج، فهمتم؟ فلذلك قال العلماء إذا نوى قبل، أو قال الشافعية في المعتمد إذا نوى قبل الزواج فصح صوم اليوم. هذا في النافلة، في النافلة. أما لأن هذا الحديث في النافلة، أما في الفريضة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يبين النية من الليل فلا صيام، فلا صيام. يبقى إذا حقيقة الحكم محل، محلها القلب زمنها أول الواجبات، محلها القلب زمنها أول الواجبات، كيفية النية ينوي، لا كيفية غير مش في القلب، المحل اللي في القلب محلها القلب، كيفيتها كيف ينوي الصوم، نقول كيف ينوي الصوم والوضوء والصلاة والحج، هل النية واحدة؟ لا. ولذلك لما يجي نتكلم عن النية كلام عام نقول كيفيتها تختلف باختلاف الأبواب، واخد بالك؟ كيفيتها تختلف باختلاف الأبواب. كيفية النية في الوضوء غير كيفية النية في التيمم. في الوضوء ممكن تنوي رفع الحدث وإزالة رفع الحدث واستباحة الصلاة، إنما في التيمم ما ينفعش تنفع ما ينفعش تنوي رفع الحدث صح؟ إنما استباحة فقط، لأن التيمم مبيح ليس برافع، مش كده؟ النية في الطهارة غير النية في الصلاة. أنت في الصلاة بتنوي صلاة ظهر، صلاة عصر، صلاة راتبة، صلاة مطلقة، استخارة، مش كده؟ النية في الصلاة غير النية في الصوم بتختلف باختلاف الأبواب. في الصوم بننوي الصيام ونعين في الفريضة، إذا كان أنا أصوم فريضة يبقى لابد نعين فريضة، هل هذا صيام رمضان أم صيام منذور؟ ممكن واحد ينذر صياما فريضة برضه، مش كده؟ هل صيام كفارة؟ كفارة يمين مثلا، مش كده؟ هل قضاء؟ بإمكان القضاء والأداء يعني الخطأ فيه غير معين، خلاص؟ وكذلك لا يشترط يعني أن يعين القضاء والأداء، وإذا في صيام الفريضة لابد أن يعين، لابد أن يعين. حقيقة الحكم محل وزمن، كيفية شرط، شرط، شرط النية. من شروط النية الإسلام لأنها عبادة ولا تصح من كافر، الكافر لا نية له. الإسلام العلم بالمنوي، لأن الإنسان إذا لم يعلم بالشيء المنوي كيف سينوي؟ صح؟ يبقى من شروط صحة النية العلم بالمنوي، الجزم وفقد التردد. هتصوم ولا مش هتصوم؟ خد بالك؟ يبقى لابد تكون جازم في نيتك. عدم الاتيان بما ينافيها كالردة عياذا بالله. الردة تقطع النية وتبطل العبادة. حقيقة حكم محل وزمن كيفية شرط ومقصود حسن، لما بنيجي برضه نتكلم عن النية بنبين مقصودها وهو التمييز بين العبادات والعادات كما ذكر. إذا النية فرض من فرائض الصوم، وهي كما قلنا واجب القول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. لابد ان يعين النية، لابد ان يعين النية عند صوم الفريضة، عند صوم الفريضة، وان يؤيدها من الليلة الى صوم الفريضة، ويجوز ان ينوي بعد الفجر الثاني هو الفجر الصادق في صيام النافلة قبل الزواج ما لم يتعدى الزواج. الإمساك عن الأكل والشرب هذا الفرض الثاني، والجماع وتعمد يعني الإمساك عن المفطرات، فالإمساك عن المفطرات يمسك عن الأكل والشرب، الأكل والشرب من المفطرات بالإجماع، وحقيقة الصوم هو إمساك عن الأكل والشرب. قال الله جل في علاه يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجلي، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. قال الله جل وعلا إيه؟ يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجلي. هذا الحديث دليل على وجوب وعلى أن حقيقة الصوم ترك الطعام والشراب والجماع والشهوة، خلاص؟ وقال الله جل في علاه وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. فلا بد من الامساك عن الاكل والشرب، وما في معنى الاكل والشرب، وما في معنى الاكل والشرب، حتى انه لو ابتلع شيء غير ماكول كحصى مثلا، حصى ابتلع حصى فانه يفطر، فانه يفطر. الاكل والشرب وما في معناهما، وكل ما يصل إلى الجو كما سيأتي فإنه يفطر على المذهب. وتعمد القيء قول النبي صلى الله عليه وسلم: من استقاء فليقضي، ومن زرعه القيء فلا شيء عليه، وقال فليتم صومه. ومن استقاء يعني من طلب القيء، من استقاء عنه، كأن يضع مثلا إصبعه في حلقه ليقيء، فلا استقاء عنه فهذا يفطر. أما من زرعه القيء، من غلبه القيء، فهذا لا شيء عليه ويتم صومه. قال: والجماع، نسينا الجماع. الجماع من المفطرات لابد من الإمساك عنه، وكذلك إنزال المني عمدا، كأن يستمني يعني ذنب الله وهو حرام، قول الله جل وعلا: الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فإن الله سبحانه وتعالى حصر الأمر، قال: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ملك اليمين، فمن ابتغى وراء ذلك. والاستمناء مما يذكر في قول الله سبحانه وتعالى: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. هذا تعدي لحدود الله جل وعلا، فلا يجوز الاستمناء، حرام. إذا استمنى فقد أفطر. الجماع فيه الكفارة الكبرى، الكفارة العظمى، أما الاستمناء فيه القضاء والتوبة والاستغفار، وليس فيه كفارة عظمى. قال: والجماع تعمد القيء، والذي يفطر به الصائم عشرة أشهر. نتكلم الآن عن المفطرات. ما وصل عمدا إلى الجوف، والرأس، والحقنة في أحد السبيلين. ما وصل عمدا إلى الجوف، يقصد هنا بالجوف البطن. والشافعي لما بيتكلموا عن الجوف في الكلام عن الصوم يقصدون به كل جوف، يعني كل ما كان مجوفا داخل الجسد. يبقى داخل الباطن الأذن جوف، البطن جوف، الأمعاء جوف، المثانة جوف، بلك هذه كلها إيه؟ تسمى جوفا عندهم. ضابط المفطر إذا دخل الجوف عندهم أن نقول يفطر، أو يفطر الصائم بكل عين وصل من الظاهر إلى الباطن في منفذ مفتوح عن قصد مع ذكر الصوم. يفطر الصائم بكل عين وصلت من الظاهر إلى الباطن من منفذ مفتوح عن قصد مع ذكر الصوم. يبقى إن كان ناسيا، من أكل أو شرب ناسيا فلا شيء عليه، إنما أطعمه الله وسقاه. قال: إذا أكل أحدكم أو شرب ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. هذا الحديث في الفريضة والنافلة لا فرق، لأن بعض الناس يقولوا إيه؟ لو نسى في الفريضة، يقولون لو نسى في الفريضة تم، لو نسى في النافلة يبقى يعيد هذا الصوم أو يبطل صومه. والحقيقة الملكية عكس الأمر، عكس الأمر، يعني قالوا إذا نسى في النافلة يتم صومه، إذا نسى في الفريضة يبطل. إنما الجمهور على أنه لا فرق بين الفريضة والنافلة. إذا نسي أحدكم أو إذا شرب أحدكم أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، هذا عام في الفريضة والنافلة، فإنما أطعمه الله وسقاه. لذلك قلنا عن قصد مع ذكر الصوم، متعمد أن يأكل أو يشرب أو يدخل هذا الشيء في الجو مع ذكره لأنه صائم. كل عين وصلت من الظاهر إلى الباطن من منفذ مفتوح. يعني منفذ مفتوح؟ كالأذن مثلا، يعني عند الشافعية لو أدخل شيئا في أذنه وهو صائم يفطر، لو أدخل شيئا في ظهره يفطر، لو أخذ حقنة مثلا شرجية يفطر، جيد؟ لو أدخل شيئا في بطنه سكينا مثلا أو إبرة مثلا أو شيء يفطر، بالك؟ يبقى إذا كل شيء يدخل إلى الجوف يفطر عند الشافعي. استدلوا على ذلك قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه: إنما الفطر مما دخل وليس مما خرج. وهذا الأثر عن ابن عباس في سنن البلاقي بإسناد صحيح: إنما الفطر مما دخل ليس مما خرج. قالوا: والقيء عمدا. حتى انهم قالوا لو كان عنده مامومه جرح في ام راسه نافذ ووضع فيه دواء يفطر، لانه دخل الى ايه؟ الى جوف، ادخل شيء الى الجوف. قال: والحقنه في احد السبيلين. احد السبيلين يعني القبل الاول او الظهر، الظهر كالحقنه الشرازيه، والقبل كمثلا ممكن يكون بعض النساء هناك اشياء يعني ادويه ياخذونها في القبل، او حتى ضربوا مثالا بالرجال قالوا لو ادخل شيئا في احليله فانه يفطر. قال: والقيء عمدا، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع فليقضي. والوضع عمدا في الفرج. جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم رجل ينتف لحيته ويقول: هلكت. قال: ما اهلكك؟ قال: وقعت على امراتي وأنا صائم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع صيامها 60 يوما؟ قال: والله ما أوقعني في ذلك إلا الصوم. قال: فهل تستطيع إطعام 60 مسكينا؟ فقال: والله يا رسول الله إني لا أفقر بيوت المدينة بيتا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس. هذا الحديث دليل على أن الجماع من المفطرات، وعلى أن فيه الكفارة الكبرى، أن من أفطر بجماع في نهار رمضان فإن عليه كفارة كبرى، وهي على الترتيب لا على التخيير. أولا يعتق رقبة، إن لم يجد صوم 60 يوما، فإن لم يستطع يطعم ستين مسكينا. فإن لم يجد ما يطعم به 60 مسكينا فالمعتمد في المذهب أن الكفارة تستقر في ذمته، يعني تبقى دينا عليه، متى وجد يلزمه أن يخرجها، متى وجد يلزمه أن يخرجها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما قال له اجلس جيء بعبق من تمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خذ هذا تصدق عليه. فقال: على أفقر منا يا رسول الله، والله ما من بيت في المدينة أفقر من أهل بيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: اطعمه أهلك. لكن هنا وقفة من النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما قال الرجل لا أجد ما أطعم به 60 مسكينا، قال له إيه؟ اجلس. لما جاء الطعام قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أخرج هذا. يبقى إذا هو لما لم يجد لم تسقط عنه، ثبتت في ذمته، ولذلك لما جاء الطعام أمره النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجه. إذا فكان الإنسان لا يستطيع أن يصوم 60 يوم ولا يجد ما يطعم به 60 مسكين، نقول له الكفارة ثابتة في ذمتك، متى وجدت يجب عليك أن تخرج. وهذه الكفارة على الرجل دون المرأة، على الرجل دون المرأة. قال: والوطء عمدا في الفرج. والوطء عمدا في الفرج، والإنزال عن مباشرة، أي إذا لمس قبل فأنزل فإنه يفطر بذلك وعليه القضاء. أما إذا احتلم، وكذلك إن استمنى وإن جامع ولم ينزل، إذا أدخل ولم ينزل، إن كل ذلك يبطل صومه وعليه القضاء. أما إذا احتلم وهو نائم فلا شيء عليه وصومه صحيح. وكذلك إن فكر فاشتهى فأنزل فصومه صحيح. أما إذا نظر إلى ما يثير شهوته فأنزل، فنفرق بين حالتين: أن يضطره الإنزال، يعني ينظر يعني يبغضه الإنزال، فهذا لا يفطر. الحالة الثانية أن يشعر بانتقال المني وأنه سينزل إن استدام نظره، فإن استدام مع ذلك أفطر قطعا. بلد يعني لو نظر فشعر بانتقال المني وتحرك الشهوة، وأنه لو استدام النظر أنه سينزل، في هذه الحالة يجب عليه أن يكف بصره، وأن يصرف بصره، فإن استدام النظر مع هذه الحالة فإنه يفطر قطعا. قال: والحيض والنفاس والجنون. الحيض والنفاس من المبطلات من مبطلات الصوم بالإجماع. قال المرأة لأم المؤمنين عائشة: قالت ما بال النساء أو ما بالنا نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة؟ قالت: أحرورية أنت؟ كنا نحيض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة؟ إذن الحيض والنفاس وكذلك الولادة من المفطرات. قال: والجنون، إذا صار الإنسان جنون وكذا الإغماء فإنه يفطر إن استوعب ذلك اليوم كله، يعني من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، لأن إحنا عندنا الصيام عبارة عن نية وإمساك. فإذا هو كان غائب العقل من أول الفجر إلى المغرب فلم يأتي بركن الإمساك، وبالتالي لا يصح صومه، بخلاف لو أفاق لحظات خلال اليوم حصل منه إمساك فيعتبر الصوم، بخلاف لو نام حتى من طلوع الفجر إلى غروب الشمس فإن صومه صحيح، لأن يعني في فارق بين النائم وبين المغمى عليه. المغمى عليه إذا يعني أوقظ لم يستيقظ، لا يشرك، لا ينسب إليه إمساك، بخلاف النائم ينسب إليه أنه صائم وأنه مسلم. قال: والجنون والردة، عياذا بالله، من مبطلات الصوم ومن محبطات العمل، يجب عليه قضاء هذا اليوم الذي ارتد فيه. يعني لو سب الدين في نهار رمضان نقول له: تنطق بالشهادتين وتغتسل استحبابا ويجب عليك قضاء هذا اليوم، يجب عليك قضاء هذا اليوم. قال: واستحب في الصوم ثلاثة أشياء: تعجيل الفطر وتأخير السحور وطرق الهجر من الكلام. استحب في الصوم، أنا هتكلم عن المستحبات ومكملات الصوم. قال: تعجيل الفطر وتأخير السحور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، وهو الإمام أحمد مرفوعا يعني رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله جل وعلا: إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، قال: تعجيل الفطر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات، يعني بلح رطب، فإن لم يجد فعلى تمرات أو تميرات، كما قال أنس: تميرات، التمر غير الرطب، الرطب البلح إيه؟ قبل المجف، التمر بعد تجفيفه. قال: فإن لم يجد فعلى التميرات. قال: فإن لم يكفي، إن لم تكن حسى حسوات من الماء، تعجيل الفطر وتأخير السحور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فصل ما بيننا وما فصل ما بين صوم أهل الكتاب أكلة السحر، فصل ما بيننا وما بين صومنا وصوم أهل الكتاب أكلة السحور. فهذه الأكلة يعني لها منزلة، هذه تفصل صومك عن صوم المشركين والكفار أهل الكتاب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب مخالفة أهل الكتاب والكفار في كل أحواله، كان يتعمد مخالفتهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقال: تسحروا فإن في السحور بركة، لأن بعض السلف كان يتبرك بأكل السحور، يعني يتبرك بذلك، يطلب فيه البركة. تأخير السحور كان النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين السحور كان بينه وبين صلاة الصبح قدر 50 آية، قدر 50 آية، يعني إذا 50 آية تقرأ في قد إيه؟ ربع ساعة مثلا؟ ربع ساعة. فشوف تأخير السحور إلى غاية، يعني مش واحد بقى يسحر الساعة 12 والفجر الساعة 5 يفرق 5 ساعات، لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر السحور إلى قبل طلوع الفجر، قبل الأذان بنحو 50 آية. وترك الهجر من الكلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه شرابه. قول الزور مش معناه شهادة الزور، قول الزور كل قول كل قول حرام، كل قول حرام. بل يستحب للصائم أن يترك اللغو، هو الكلام الذي لا فائدة ولا قائلة يعني منه، لا فائدة منه. اللغو هذا من العذاب، الله جل وعلا حين يمن على أهل الجنة يقول عن الجنة إيه؟ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، ما فيهاش لغو. هذا يدلك على أن اللغو الكلام الفاضي واللك، الكلام اللي ما فيش منه طائل، ها؟ الكلام الكتير اللي الكلام الفارغ والتوك شو وكلام الصحفيين والإعلاميين وكلام كثير من الناس كلام رحمه الله وكلام كثير حتى من الإخوة لغو، مش كده؟ لغو كلام فاضي. اللغو هذا عذاب، خففه من اللغو من عذاب يعني. هذا عذاب، هذا من صور العذاب. لذلك الله جل وعلا ينزل الجنة عن أن يكون فيها لغو. لذلك فيستحب للصائم أن يترك الكلام الذي لا فائدة فيه. السلف كانوا يذمون الكلام الذي لا فائدة فيه، حتى قال أحدهم يوما، أحد التلاميذ قال ما أشد البرد اليوم، الدنيا بردت. فقال له شيخ استدفأت الآن يعني أنت قلت مثلا دفيت يعني
كما رايحك
دفيت يعني، كأنه يقول لا داعي لمثل هذا الكلام الذي لا يفيدك. أمسك عليك لسانك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أمسك عليك لسانك. وكان أبو بكر رضي الله عنه والله يمسك لسانه ويقول هذا الذي أوردنا الموارد، هذا الذي أوردنا الموارد. فالإنسان قد يطلق لسانه في الصوم فيعني يلقى الله جل وعلا ليس له من طعامه إلا الجوع والعطش، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش في هذا الدنيا. قال ترك الهجر من الكلام، ويحرم صيام خمسة أشهر أو خمسة أيام. بعدما تكلم عن الصوم ووجوبه وشروط صحته ومقتضاته يتكلم الآن عن صيام الصيام الممنوع والمحظور. بعض الأيام التي حرم الله تعالى صومها، الأيام الله جل وعلا يأمر فيها بما يشاء وينهى فيها عما يشاء، كما قلنا قبل ذلك من حكمة الله سبحانه وتعالى في الأمر ببعض العبادات وحظرها في بعض الأوقات أن الله تعالى يربي عباده على أنهم عبيد يفعلون ما يأمرهم به سيدهم، يعني لقائل أن يقول عقلا الصوم ده قربة وعبادة، الله جل وعلا جعله قربة وعبادة، فطالما أن جنس الصوم قربة وعبادة يبقى نتقرب إلى الله جل وعلا به في أي وقت، يبقى ربنا بيحبه في أي وقت. الصلاة أحب الأعمال إلى الله، فإذا نتقرب إلى الله جل وعلا بأحب الأعمال إليه في أي وقت. لكن يأتي الشرع ويحرم عليك الصلاة التي هي أحب الأعمال إلى الله في بعض الأوقات، ويحرم عليك الصوم في بعض الأوقات ليعلمك أن العبادة لا تكون عبادة إلا إذا أمر الله تعالى بها. الصلاة والصوم والحج وكل القربات لن تكون قربة إلا لأن الشرع قد أمر بها، ولو نهى عنها الشرع لم تكن قربة. وهذا يدلك على أمرين، أنك عبد لله جل وعلا تدور مع أوامره ونواهيه حيث دارت، والأمر الثاني بطلان البدع، بطلان البدع أن هذه البدع غير مأمور بها. فهمت؟ يعني الموضوع أن العبادات تنشأ بالعقول وبالاستحسان، هذه القاعدة تبطلها. الأمر لو كان بالعقول وبالاستحسان يبقى إذن إيه؟ نتعبد إلى الله سبحانه في أي وقت بالأوامر التي أمرنا بها أصالة أولى، مش كده؟ العبادات التي شرعها لنا أولى نحن نستحسن أن نفعلها في أي وقت، لكن مع ذلك الله سبحانه وتعالى يحرمه علينا. فأولى من ذلك أن ننتهي عن العبادات التي أو مش عبادات بقى، عن الأفعال التي لم يأمرنا بأن نتقرب إليه بها. فالله جل وعلا حرم علينا الصوم في أيام. قال العيدان بالإجماع، العيدان صوم العيدين حرام، قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول أبي سعيد الخدري نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين، نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، هو يوم الأضحى، يوم الفطر ويوم النحر، نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، وأيام التشريق الثلاثة، أيام التشريق الثلاثة هي الأيام التي تلي يوم النحر، نحن نسميها في عرفنا ثاني يوم العيد، ثالث يوم العيد، ورابع يوم العيد، لو في عيد الأضحى يعني أيام التشريق. وبالنسبة للحج يسمى يوم القرن، ويوم النفر الأول، ويوم النفر الثاني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. روى أبو داود عن أبي مرة مولى أم هانئ أنه دخل مع عبد الله بن عمرو بن العاص على عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه جميعا، فقرب إليهما طعاما فقال: كل. قال: إني صائم. قال: كل. فهذه الأيام التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بإفطارها وينهانا عن صيامها، قال: وهي أيام التشريق، يأمرنا بإفطارها وينهانا عن صيامها. إذا أيام التشريق يجب على الإنسان أن يفطر فيها ويحرم عليه الصوم، حتى لو كان حاجا متمتعا غير واجب للهدي. قال الله جل وعلا: فمن تمتع بالحج إلى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الحج، فمن لم يجد فصيامه ثلاثة أيام في الحج وثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة. ده اسمه بدل الصيام، ده بدل هدي التمتع. هدي التمتع واجب، إذا لم يجده الإنسان يصوم عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع. فعند الشافعية قول وقول بعض أهل العلم أنه ثلاثة أيام يصح أن تكون أيام التشريق، يبقى هذه مستثناة من النهي عن صيام أيام التشريق، لكن المعتمد في المذهب أن أيام التشريق يحرم صومها حتى على غير واجب الهدي، حتى على غير الواجب للهدي.
وهو اليوم الثاني والثالث والرابع؟
الثاني والثالث والرابع ده في عرفنا، لكن هي أيام التشريق مش ثاني وثالث ورابع، هي أيام التشريق اسمها أيام التشريق. العيد يوم واحد، يوم الفطر ويوم النحر يومين، يوم الفطر يوم، ثلاث أيام دول اليومين التانيين دول أجازة من الدولة، ترتيبات إدارية، لكن مش تخديم في العيد، هو يوم، عيد شرع هو يوم، جميل؟ دي أجازة بقى. ويوم الأضحى عيد، اسمه عيد الأضحى، ثلاث أيام الأخرى ثلاثة أيام تشريق، وهي أيضا عيد لنا، خد بالك؟ لكن ليست من ضمن إيه؟ عيد الأضحى، عيد الأضحى هو يوم النحر. قال: وأيام التشريق ثلاثة، ويكره صوم يوم الشك. لا، يحرم. المذهب أنه يحرم صوم يوم الشك، يحرم صوم يوم الشك. قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم ولا يومين، لا يتقدمن أحدكم رمضان صوم يوم ولا يومين إلا أن يكون رجلا كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم. يوم الشك هو اليوم الثلاثين من شهر شعبان الذي نشك فيه، هل هو ثلاثين من شعبان ولا أول يوم من أيام رمضان. البعض يصوم هذا اليوم احتياطا إذا لم يظهر أو لم يرى الهلال، خلال الشهر شهر رمضان، فإنه يصوم إيه؟ احتياطا. والصحيح أن هذا الصوم محرم، ومن صام يوم الشك صومه باطل. من صام يوم الشك احتياطا لرمضان صومه باطل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم ولا يوم. والنهي يفيد التحريم، والأصل أن من هي عنه باطل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود عليه، مردود عليه. وروى أبو داود وغيره أن جماعة كانوا عند عمار بن ياسر فأتي بشاة مصلية، مصلية يعني مشوية، شاة مصلية يعني أو مصلية يعني مشوية، قال: كلوا. قال: فتنحى بعض الحول، فقال: إني صائم. فقال عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه الناس قد عصى أبا القاسم. من صام اليوم الذي يشك فيه الناس قد عصى أبا القاسم. من أبو القاسم؟ محمد صلى الله عليه وسلم. هذه بنيته، هذه بنيته. يبقى يحرم صوم يوم الشك إلا أن يوافق عادة له، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن يكون رجلا يصوم صوما فليصم صومه. يعني واحد متعود يصوم يوم اليوم، أو له عادة صوم الاثنين والخميس، وجاء يوم الشك دوت موافقا لليوم الذي يصومه، أو جاء موافقا ليوم الخميس أي يوم الاثنين اللي هنا هيصومه. خلي بالك هو هنا لما بيصومه لا يصومه على وجه الاحتياط لرمضان، هو بيصومه لأنه وافق عادة له، فهذا صوم صحيح ولا شيء عليه. أيضا مما ذكر المعلق هنا على المتن ولم يذكره صاحب المتن هي مسألة صوم في النصف الثاني من شهر شعبان. مذهب الشافعية أنه يحكم صوم النصف الثاني من شهر شعبان لمن لم يصل هذا الصوم بالنصف الأول من شهر شعبان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا انتصف شعبان فلا تصوم، إذا انتصف شعبان فلا تصوم. فمن لم تكن له عادة أيضا إلا إذا كانت له عادة، يعني إذا كان بيصوم يوم ويوم أو اثنين وخميس وجاء عليه النصف الثاني من شهر شعبان يصومه. من كان يصوم شعبان من أوله أو من قبل النصف الأول وهيصل هذا الصوم بالنصف الثاني ويسبد الصوم له ذلك، أما إذا كان مفطر في النصف الأول من شعبان فلا يجوز أن يبتدئ، خلاص جه النصف الثاني من شعبان يبقى يفطر مفطر إلى دخول شهر رمضان. على من لا عادة له، ومن لم يصل هذا الصوم لو النصف الثاني من شعبان بالنصف الأول حتى لو يوم قبل النصف الثاني. جميل. إذا انتصف شعبان فلا تصوم. اسمع موضوع الحديث ده، مش كل شوية يترجعوا لي، اللي مش هيلحق يكتب الحديث كله ويكتب أول كلمة منه أو أول كلمتين عشان ما ينساهوش وبعد كده يدور. إذا انتصف شعبان فلا تصوم. قال: من وطئ في نهار رمضان عامدا في الفرج فعليه القضاء والكفارة. من وطأ في نهار رمضان، وطأ محرم أو وطأ مباح في الأصل، يعني وطأ زوجته أو غيرها على وجه الزنا عياذا بالله من أولى، ذكرا أو امرأة أو حيوانا عياذا بالله، فعليه كفارة عظمى. قال: فعليه القضاء، يعني قضاء هذا اليوم، والكفارة وهي عتق رقبة المؤمنة، فإن لم يجد صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا لكل مسكين مد، لكل مسكين مد. الحديث الذي ذكرناه قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم في رواية قال في رمضان، فقال: هل تجد رقبة أن تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تجد، هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. فقال: هل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. فمكث فبينا نحن على ذلك، قال: أُذي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه ضمك. وقال: والعرق أو العرق المكتل. فقال: أين السائل؟ قال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ والله ما بين لابتيها، يعني حرتي المدينة، حرتي المدينة، أهل بيت أفقر من أهل بيت. ضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك، أطعمه أهلك. قلنا: إذا لم يجد إطعام 60 مسكين تسقط عنه الكفارة ولا تستقر في ذمته؟ تستقر في ذمته هذا هو المسألة. قال: ومن مات، طيب من استمنى يجب عليه القضاء ولا تجب عليه الكفارة؟ هذا العظم يجب عليه القضاء، قضاء يوم، ولا تجب عليه الكفارة العظم. قال: ومن مات وعليه صيام غير رمضان أطعم عنه، أما من أدخل في نهار رمضان وإن لم ينصف فعليه الكفارة. قال: ومن مات وعليه صيام غير رمضان أطعم عنه لكل يوم مد. من مات وعليه صوم له أحوال: الحالة الأولى أن يكون مريضا مرضا لا يرجى وضوء، مرض اللي احنا بنسميه مرض ايه؟ مزمن، مرض لا يرجى وضوء، فالمريض المرض الذي لا يرجى برؤه يسقط عنه واجب الصوم وعليه إطعام مسكين عن كل يوم من الأيام التي يفطرها. عليه الفدية وليس عليه الصوم. خلاص. فهذا لو مات قبل أن يخرج الفدية تخرج من تركته. واضح؟ واضح؟ الحالة الثانية أن يكون مريضا مرضا يرجى برؤه أو معذورا عذرا مؤقتا كمسافر أو حائض ومات قبل التمكن من القضاء، يعني حال استمرار العذر، مات في السفر، ماتت وهي حائض، مات في مرضه الذي لا يرجى برؤه، الذي يرجى برؤه، عنده مثلا حمى وحمى يرجى برؤها مش كده، ومات فيه، يبقى مات قبل التمكن من القضاء، فهذا لا شيء عليه ولا على أوليائه، لا صيام ولا كفارة ولا إثم ولا شيء، لأنه تمكن، لأنه توفي قبل التمكن من أداء الواجب الذي عليه. الحالة الثالثة، الحالة الثالثة أن يكون معذورا عذرا يرجى زواله، مريض مرض يرجى غربه، حائض، مسافر، وتمكن من القضاء ثم مات دون أن يقضي، يعني طهرت من حيضها ولم تقض ثم مات، رجع من سفره وتمكن من القضاء ولم يقضي ثم مات، برؤ من مرضه وتمكن من القضاء ولم يقضي حتى مات. ففي هذه الحالة ما الواجب على أوليائه؟ يقول من مات عليه الصلاة من رمضان أطعم عنه لكل مد لكل يوم مد. الصحيح أو المذهب خلافا للمثبت في المد المعتمد أن من مات عليه صوم في هذه الحالة الثالثة صام عنه وليه، وهذا هو نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم، قال من مات عليه صوم صام عنه وليه، وهذا هو المذهب القديم للشافعي رحمه الله، وعلق القول فيه على صحة هذا الحديث، علق القول به على صحة هذه على صحة هذا الحديث، وهناك من ينقله عن الشافعي في الجديد كما سيأتي إن شاء الله. خلاص، ده قول الشافعي في القديم أن من مات عليه صوم صام عنه ولي، قوله في الجديد أنه يطعم عنه عن كل يوم مدة. والمعتمد في المذهب القول القديم خلافا للقاعدة التي نجري عليها، احنا قلنا قبل ذلك أن المعتمد في المذهب الشافعي هو القول الجديد إلا في بعض المسائل المعدودة وإحنا بنذكرها لك عند يعني في محلها، فهذه من المسائل المعدودة التي يفتى فيها بالقول القديم أن من مات عليه صيام يصوم عنه ولي، والمقصود بالولي مطلق القريب أي واحد قريب، وكذلك الأجنبي إذا أذن له الولي. يعني الأجنبي يعني يكون مثلا من إنجلترا من أمريكا من كندا فيصوم فصح عنه صوم صح؟ أجنبي يعني
ليس بقريب،
يعني ليس بقريب، ليس بقريب ماشي، فصح للأجنبي أن يصوم كذلك عن هذا الميت بإذن الولي، يأذن له الولي. فمثلا لو تخيلنا أن رجلا مات عليه صيام 20 يوما لم يقضيها بعدما تمكن من القضاء، يجب على أوليائه أو يعني يشرع على أوليائه أن يصوموا عنه 20 يوم، ممكن واحد ولي واحد يصوم 20 يوم، ممكن 20 قريب ها 20 قريب كل واحد يصوم يوم يبقى ينقضي الأمر. قد جاءت امرأة من النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن أمها ماتت وعليها صوم فقال صومي عن أمك، صومي عن أمك. قال ومن مات بلاش المخطط يا بلاش شتتوني، يعني اللي عايز يسأل يرفع، وأنا لو لقيت إن الوضع يستحمل السؤال. من مات عليه صيام من رمضان أطعم عنه لكل يوم مت. قال والشيء إن عجز عن الصوم يفطر ويطعم عن كل يوم مدة. الشيخ إن عجز عن الصوم يفطر ويطعم عن كل يوم مدة. والآن بيتكلم عن المعظم لينا في طرق السياق. فبدأ الشيخ، الشيخ المقصود به كبير السن سواء كان امرأة أو رجل، يقول الشيخ إن عجز عن الصوم يفطر ويطعم عن كل يوم مدا. إن عجز عن الصوم يعني وصل إلى سن لا يستطيع فيها أن يصوم مع مشقة شديدة، قال الله جل في علاه على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس قال ليست منسوخة، نزلت في الشيخ والشيخة، أو قال على الذين يطوقونه فلا يطيقونه طعام مسكين. وقدروه بمد، والمد يعني ربع ايه؟ ربع صاع، ربع صاع ماشي؟ صاع أربع أمد. فالمد يجزئ، يعني هو لو طلع مد أرز مثلا يجزئه عن اليوم، يجزئه عن اليوم. كل يفطر ويطعم كل يوم مدا. كان أنس رضي الله عنه وأرضاه في آخر عمره يفطر في رمضان ويطعم عن كل يوم، أو كان يطعم 30 مسكينا، وفي رواية كان يدعوهم وأصنع لهم يعني لحما وفريدا ويطعم 30 رجلا. وكذلك قال أبو هريرة من أدركه الكبر فلم يستطع الصوم فعليه لكل يوم مد من قمح، مد من قمح. من أدركه الكبر لا محمود، من أدركه الكبر فلم يستطع الصوم فعليه كل يوم. قال ابن عباس في الآية ليست منسوخة، والشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما ويطعمان مكان كل يوم مسكينا، ويطعمان مكان كل يوم مسكينا. قال والحامل والمرضع إن خافتا على أنفسهما أفطرتا وعليهما القضاء، وإن خافتا على أولادهما أفطرتا وعليهما القضاء والكفارة عن كل يوم مد وهو رطل ثلث بالعراقي. الحامل والمرضع إن خافتا على أنفسهما وإن خافتا على أولادهما. الحامل والمرضع ممن رفع الله تعالى عنهم وجوب الصوم إذا احتاجوا إلى ذلك. ودي نقطة مهمة جدا، لبعض النساء يظن يعني تظن الواحدة منهن أنها بمجرد أن تكون حامل أو مرضع إذا خلاص لها أن هي تفطر. لا، ممكن تكون حامل وتكون مرضع، وممكن تكون حامل ومرضع وصحتها وطاقتها تسمح لها أن هي أنها تصوم. يعني بعض النساء كذلك ماشي، ما تقصش على إيه بنات اليومين دول، لكن مش شرط طالما أن هي مرضع أن هي تفطر، طالما أن هي ها ويقعدوا يقولوا حرام عليكي الولد، حرام طالما هي صايمه ويعني لم تتاثر بالصوم ولم يتاثر مثلا لبنوها، لم يتاثر الرضيع، فلا رخصه الصوم في الفطر، لا رخصه، انما الرخصه لمن تحتاج ذلك. تقول الحامل والمرضع ان خافتا على انفسهما، خافت على نفسها مثلا الضعف، خافت على جنينها، في مسألة أخرى كما قلت إذا خافت على نفسها الضعف إذا صامت مع الحمل أو مع الرضاع، يقول أفطرت عليهما القضاء، أفطرت وعليهما القضاء بقول الله تعالى من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فهنا العلماء يعني قاصوا الحمل والمرضع على المريض الذي يرجى مرض، لأن عذرهما مؤقت ولا دائم؟ مؤقت. وقال إن خافتا على أنفسهما أفطرتا وعليهما القضاء، وإن خافتا على أولادهما، أو حالة برضو الشبيهة في الحب على أنفسهما أولادهما، يبقى لو خافت على نفسها تفطر عليها القضاء فقط قياسا على المريض الذي يرسل به. أما لو خافت على نفسها وولدها الاثنين مع بعض أو ولدها فقط، قال فإن خافت على نفسها وولدها أيضا عليهما القضاء فقط. لو خافت على نفسها عليها القضاء، وكذلك لو خافت على نفسها وولديها عليها القضاء فقط. أما لو خافت على ولديها فقط أفطرت، لأنها تخاف على جنينها، هي صحتها كويسة ولا تشعر بإيه؟ بتأثر بالصوت، لكن خافت على الجنين أو خافت على الرضيع أن يقل اللبن فيتأثر، يبقى هي لم تخاف على نفسها هنا، لم تخف على نفسها، إنما خافت على جنينها ولديها، فيقول تفطر وعليها القضاء والكفارة. يبقى عندي ثلاث حالات، خافت على نفسها، خافت على نفسها وولدها، خافت على ولديها فقط. خافت على نفسها تقضي، تفطر وتقضي، خافت على نفسها وولدها تفطر وتقضي، خافت على نفسها، خافت على 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 ولدها ولم تخف على نفسها، في هذه الحالة في هذه الحالة عليها القضاء والكفارة، تجمع بين القضاء والكفارة. أما القضاء فلقول الله سبحانه وتعالى من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وأما الكفارة فقياسا على من جمع امرأته في نهار رمضان. كيف؟ قالوا هذا فطر ارتفق به شخصان، فطر ارتفق أو إفطار ارتفق به شخصان فأشبه كفارة الجماع في نهار رمضان. يعني الجماع في نهار رمضان ده ارتفق به كم واحد؟ شخصان، مش كده؟ الرجل والمرأة، مش كده؟ يعني تمتع بالفطر، صح؟ كذلك إذا افطرت خوفا على ولده، هذا إفطار ارتفقت هي به لما فطرت، وارتفق به ولدها أو جنينها، جيد؟ يبقى هذا فطر ارتفق به. قالوا فشابه الجماع في نهار رمضان، فيجمع فيه كما جمع في الجماع في نهار رمضان بين القضاء وبين الكفارة، يجمع في هذا الفطر أيضا بين القضاء وبين الكفارة. لكن الكفارة هنا مش كفارة عظمى، قالوا الكفارة هنا كفارة صغرى، وهي إطعام مسكين عن كل يوم، ككفارة الذي لا يرجى خلاص. يبقى هذا هو دليل المذهب من النظر على هذه المسألة. قال عن كل يوم مد، فهو رطل وثلث بالعراقية رحمك الله. قال والمريض والمسافر سفرا طويلا يفطران ويقضيان. المريض والمسافر سفرا طويلا، المريض يعني الذي يرجى برضه هنا، المريض الذي يفطر وقتي والذي يرجى، عنده برد مش قادر يصوم معاه، عنده سخونية، تعبان شوية كده وهيكف ويستطيع الصوم مع هذا المرض، يبقى نقول تفطر وإيه؟ تفطر وتقضي. والمسافر سفرا طويلا، بقول الله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يبقى هذا صريح في القضاء. سفر طويل يعني إيه؟ يعني 16 فرسخ، يعني كم ميل؟ 48 ميل، اللي هو السفر المبيح للقصر، السفر المبيح للقصر، جيد؟ والمسافر سفرا طويلا يفطران ويقضيان. المسافر له أن يقضي، إذا دخل عليه الفجر الثاني وهو مسافر، خلي بالك المسألة دي، لو دخل عليه الفجر الثاني وهو مسافر له أن يقضي. أما لو أنشأ السفر بعد الفجر الثاني فليس له أن يفطر عند الشافعية، يعني هو لو نوى من الليل ودخل عليه وطلع عليه الفجر الثاني وهو مقيم وبعدين أنشأ سفرا الصبح الظهر كده المساء، هل له أن يفطر في هذا اليوم؟ الشافعية يقولون لا. لما؟ يقولون هذا يوم اجتمع فيه الحضر والسفر، والقاعدة عندنا إذا اجتمعت أحكام الحضر والسفر غلبت أحكام الحضر، غلبت أحكام الحضر، بالك؟ لأن ده يوم صيام، يوم اجتمع فيه كون هذا الصائم كان في الحضر وصار مسافرا، يبقى اجتمعت فيه أحكام الحضر وأحكام السفر، فلا رخصة له في الإفطار، نغلب الحيطة والحذر ونغلب أحكام الحذر ولا يفطر. بالك يبقى اليوم ده كده مش هيفطر، بس فيه يوم. اليوم بقى اللي كان لو ظل مسافرا يبقى ايه؟ له ان يفطر في تلك الايام الاخرى. اما اليوم الذي انشا فيه السفر بعد طلوع الفجر الثاني فليس له ان يفطر. هذا هو المثال. وده قول الجمهور على فكره، مش الثاني عشان مش فاهم المساله. رجل سافر من الليل.
قبل الليل.
سافر من الليل يبقى حصل له حال السفر عند طلوع الفجر. ايه؟ الفجر جه عليه وهو مسافر، له ان يفطر. رجل نوى من الليل وطبع عليه الفجر الثاني قبل ان يسافر وسافر بعد طلوع الفجر الثاني ليس له ان يفطر عند الشافعيه والجمهور خلافا للامام احمد. بلد لما الاجتماع احكام الحضر والسفر. قال والمريض والمسافر سفرا طويلا يفطران ويقضيان. فصل. والاعتكاف سنه مستحبه وله شرطان، النيه واللبث في المسجد. تكلم عن سنه من السنن التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها. كان يعتكف، اعتكف في اول الامر في العشر الاوائل من رمضان، ثم اعتكف في العشر الاواخر من رمضان، ثم اعتكف في العشر الاواخر من رمضان، ثم لم يزل يعتكف في العشر الاواخر حتى يعني مات صلى الله عليه وسلم. وصح عنه انه خرج من اعتكافه في سنه من السنوات في العشر الاواخر وقضاهن في شوال، قضاهن في شوال. فالاعتكاف سنة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو من أعمال شهر رمضان مستحبة، ويكون مستحبة بالإجماع، الاعتكاف مستحب بالإجماع، ليس بواجب، وله شرطان، وهو مستحب في حق الرجال والنساء، لكن لابد للمرأة من إذن زوجها. قال وله شرطان، النية واللبس في المسجد. الاعتكاف واللبس في المسجد بنية، أن تلبس في المسجد بنية. قال النية واللبس في المسجد لا يشترط معه الصوم، حتى لو اعتكفت وانت مفطر يجوز لك ذلك، حتى لو اعتكفت في غير رمضان يجوز لك ذلك، حتى لو دخلت المسجد بنية ونويت الاعتكاف ضمن النوايا يعني يحسب لك اعتكاف عند كثير من اهل العلم. ان تلبس في المسجد توجد فيه ولو لحظات، ولو لحظات مع نية الاعتكاف. قال ولا يخرج من الاعتكاف المنظور إلا لحاجة الإنسان. هو لا يخرج من الاعتكاف إلا لحاجة الإنسان، لكن المقصود هنا في الاعتكاف المنظور أن هناك فرق بين الاعتكاف الواجب والاعتكاف المستحب. الاعتكاف المنظور اللي أنت نظرت أنك تعتكف، يعني ممكن واحد ينذر أن يعتكف إن حدث كذا، مثلا أنا نظرت إن حدث كذا أنا أعتكف لله جل وعلا يوم 12 في العشر الأواخر في غيرهن. جيد؟ فإذا نظر الاعتكاف صار هذا الاعتكاف واجبا عليه، يبقى أحرم عليه الخروج، لأن الخروج يقطع الاعتكاف، إلا لحاجة الإنسان، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف لا يخرج إلا لحاجة الإنسان، قضاء الحاجة لا يقطع الاعتكاف، قضاء الحاجة لا يقطع الاعتكاف، الخروج للأكل، إذا كان مثله لا يأكل في المسجد لأقطع الاعتكاف، يعني إيه مثله لا يأكل في المسجد؟ يعني هو راجل مثلا راجل له وجاهة معينة في المجتمع، له هيبة، له مروءة معينة، وملوش مكان خاص في المسجد، ما ينفعش إن هو يقعد ياكل كده في وسط الناس، مثلاً، خد بالك، له هيئة معينة و يعني منزلة معينة لا تسمح له بذلك، فإذا خرج ليأكل في بيته لا يقطع ذلك اعتكافه، يخرج ياكل في بيته ويرجع مباشرة. إذا كان قضاء الحاجة في الحمامات أو دورات المياه الموجودة في المسجد لا يعني تصلح لمثله يبقى يخرج لقضاء الحاجه خارج حتى بعيدا يعني او في بيته ويرجع، ومثل هذا لا يقطع اعتكافه، لا يقطع اعتكافه، فهمتم؟ فلا يخرج من الاعتكاف المنظور، اذا خرج من الاعتكاف المنظور لغير حاجه من الحاجات انقطع الاعتكاف، انقطع الاعتكاف، يبقى يعمل ايه؟ يعيد الاعتكاف من الاول، انما لو كان الاعتكاف مستحب وخرج لغير حاجة من الحاجات انقطع الاعتكاف، لكن لا يجب عليه أن يبتدي الاعتكاف من أوله، لأن هذا الاعتكاف غير واجب عليه أصلا. جميل؟ إنما لما يرجع يعمل إيه؟ ينوي الاعتكاف الديت الاعتكاف، والجزء اللي هو قضاه خارج الاعتكاف خارج المعتكف في هذا الوقت ليس اعتكافا. واخد بالك؟ ده بالنسبه لاعتكاف الايه؟ المسكين. قال او عذر، يخرج بقى العذر في كان في منظور من حيض او مرض لا يمكن المقام معه. واحد حاضر في الاعتكاف ستترك حتى الاعتكاف منظور وتقضيه. واحد اصيب مثلا باسهال وسيلوث المسجد، ما ينفعش بقى مش خلاص مش هيفضل ايه، فهيخرج، لا يجب ان يخرج من المسجد. ده عذر يبيح له الخروج بل يوجب عليه الخروج، لذلك او مرض يقيه او كده. فهذه اعذار يتعذر معها من قام في المسجد. قال ويبطل بالوضع قول الله جل وعلا ولا تباشرهن ولا تباشرهن وانتم عاكفون في المساجد. يعني ايه لا تباشرهن وانتم عاكفون في المساجد؟ وفي واحد هو معتكف في المسجد اديله في المسجد يباشرها في المسجد او يضعها في المسجد؟ لا، انما المقصود ايه؟ اذا خرج لحاجته فمر على اهل بيته، هو خرج من بيته رايح دورة المياه المسمى بالحمام يقضي حاجته في بيته، فمر على اهل بيته ليلة في ليلة رمضان فوقعها، يبقى هو كده أبطل اعتكافه، لأنه الخروج للحاجة لا يقطع اعتكاف، خروج لقضاء الحاجة لا يقطع الاعتكاف، فاهمني؟ فهو أثناء خروجه لقضاء الحاجة هو في حكم المعتكف، فإذا باشر أهله في هذا الوقت فقد باشرهن حالة الاعتكاف، يبقى يبطل اعتكافه. ولا بأس أن تزور المرأة زوجها في المسجد أو تهاتفه في الهاتف. النبي صلى الله عليه وسلم زارته صفية وهو معتكف فتحدث معها ساعة ثم قلبها إلى باب المسجد، يعني وصلها لباب المسجد، فمر عليه رجلان فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم يعني أسرع فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما أنا رسول الله هذه صفية زوجتي. قال سبحان الله أفيك نشك يا رسول الله؟ قال إن لما تجي من ابن آدم مجرى الدم من الأرض. استغفر الله، إن الشيطان والدماء الحديث الشيطان يجري من آدم مصر الدم من العروق. فالحديث سبحان الله هو النبي صلى الله عليه وسلم وهي أم المؤمنين صفية زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، والمكان المسجد والزمان العشر الأواخر من رمضان، والأشخاص الآخرون هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أظهر الناس نوايا أو قلوبا، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يرفع عن نفسه الشبهة والتهمة ويقول إيه؟ إن الشيطان يزعم أن هذا مشرد ده بالطبيعة. سبحانك اللهم وبحمدك.